أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأن تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك ربنا مولانا أن تجعل الجنة هي مآلنا، وأن تعيننا ربنا على الطاعات وعلى حسن العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسيرة النبوية كما قلنا هي منهج لفهم الإسلام. والسيرة النبوية هي المذكرة التفصيلية لحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسيرة النبوية عاطفة كما قلنا، والسيرة النبوية تشرح كيف كان أفضل جيل على وجه الأرض يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة كاملة من أجل هذه الدعوة. وكانت هذه الحياة هي أروع حياة. قدر الله عز وجل لهذا الدين أنه إنما ينصره الرجال، فإذا ما نصروه نصرهم الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وأجمعت الأمة على أن نصرة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بتطبيق شريعته سبحانه وتعالى، وبتطبيق تعاليمه عز وجل. وصلنا بالأمس إلى هجرة الحبشة، ومن ثم تحدثنا عن إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فتحا، حتى أكبر المسلمون وخرجوا في صفين، صف فيه حمزة بن عبد المطلب، والصف الآخر كان فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمسلمون يومئذ يضربون أرجلهم في الأرض فعلى الغبار، حتى أن أهل مكة كادوا يموتون كمدا حينما رأوا هذا المشهد، وحينما رأوا شيئا من عزة الإسلام. حتى هذه اللحظة نحن لازلنا في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الدعوة جهرا مع عدم القتال، بل الصبر على المخالف دائما. لأنه يا إخواني وأخواتي، آنذاك لم يكن للمسلمين قوة، لم يكن للمسلمين منعة، لم يكن للمسلمين دولة تجمع شتاتهم. هناك بعض الناس كان يستتر بإسلامه، وهذا لأنك في حالة استضعاف، ولأن هذا ما كان يطيق ما يطيقه الآخرون كبلال رضي الله عنه وأرضاه، أو خباب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا تستطيع أن تقف على عدد صحيح للمسلمين آنذاك. يعني لما سيدنا عمر بن الخطاب يقول أنه كان الأربعين، هذا كله يعني أنه كان يعلم 40 رجلا، لكن الباقون ما كان يعلمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما واحد يأتي فيقول كنت سابع سبعة في الإسلام، هو يقصد طبعا السبعة الموجودين، لكن كان هناك من يخفي إسلامه، وكان هناك من يضمر هذا الإسلام فلا يعلن به حتى لا يناله الأذى، وحتى لا يناله التعذيب. المسلمون يعني ذهبوا إلى الحبشة وأسلم بعض القوم، وكان الإسلام يسير في قبيلة دوس وفي قبيلة أزد شنوءة، وكان الإسلام يسير في بعض الأماكن، لكن في مكة مركز الدعوة، لكن في مكة مركز الإسلام لم يكن هناك تقدم للإسلام. خد بالك إن دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها. لماذا؟ يا إخواني ويا أخواتي، الرسول صلى الله عليه وسلم مكي، الرسول صلى الله عليه وسلم مكي، يعني ولد بمكة وعاش بمكة صلى الله عليه وسلم، وقومه وهم قريش كانوا أيضا في مكة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بدأ في مكة واستجاب له أهل مكة، لكان ما كان من أن يقول أحدهم يوما من الأيام أن هذه الدعوة إنما كانت دعوة خاصة، وإنما كانت دعوة عربية، وإنما كانت دعوة من الدعوات التي لا تريد إلا رفع شأن العرب ورفعة قريش. فإذا لما يحصل هذا ممكن يتهم الإسلام، فكانت إرادة الله سبحانه وتعالى السابقة إن الإسلام لا ينتصر في مكة، بل ينصر بغير أهل مكة، بل ينصر بغير أهل مكة، ثم يدخل أهل مكة في الإسلام بعد ذلك. لماذا؟ حتى لا يقال أن هذه الدعوة كانت دعوة قومية، أو أنها كانت حمية عصبية، أو أنها كانت مجرد دعوة رجل خلاص زي النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وكان يريد وقتها أن يصل إلى حد أنه يرفع قومه بين العرب. لكن هذا الكلام غير سليم وغير صحيح، والأحداث تدل على هذا، تدل على هذا دلالة قاطعة أن أهل مكة هم الذين عادوا الإسلام، هم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو اضطروه للخروج من مكة، وهم أيضا الذين حاربوه في بدر وفي أحد وفي الخندق. وبين كل هذه الغزوات كانت هناك غزوات، وكانت هناك سرايا، كانت هناك حالة احتراب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أهل مكة. أهل مكة يعني على صبرهم في كل مرة يعني يقومون بإخراج سلاح جديد من مكنونات العداوة عندهم، لكن في كل مرة ينتصر الإسلام، ينتصر بالثبات. لأن لازم تفهم أن في بعض الأوقات بيكون الثبات هو الانتصار، أنك تثبت على منهجك، أنك تثبت على دينك، أنك تثبت على الحق، هذا هو انتصارك في بعض الأوقات. لأن ثباتك يعني أن هذا الإسلام سيدوم بإذن الله، يعني أن غيرك يرى هذا الثبات، فإذا ما رأى هذا الثبات انضم إلى هذا الدين، ويعني رأى أن هذا الدين يثبت عليه أصحاب، فما الذي يغريهم بالثبات؟ هل هو أمر دنيوي أم أمر أخروي؟ ما هو السر في ثبات هؤلاء على هذا الدين؟ فكان الناس يفكرون بهذه الكيفية. لما يرى مثلا واحد زي سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه يعذب عذابا أليما ويعذب عذابا شديدا، وكان بلال رغم أنه عبد لأنه كان عاقلا وكان مشهورا بالعقل، واحد زي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فلما يسلم هؤلاء السادة، ولما يسلم هؤلاء العقلاء، ويصبرون على الأذى ويصبرون على التعذيب، كل هذا يعني أنك الآن أمام قوة قوية. هذه القوة ليست تعتمد على قوى الأرض، ولكنها تعتمد على قوة أخرى، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. قريش وصلت إلى يعني تخطيط جديد وإلى تدبير جديد، كان هذا التخطيط هو الحصار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا كان في آخر السنة السابعة من هجرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 7 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على صبر قريش. فبدأت قريش بعد الإيذاء وبعد ما كان الإسلام ينتصر في عدة بلدان وينتصر في عدة قبائل، عندئذ بدأ هؤلاء المكيون في استحداث نوع جديد من أنواع العذاب ومن أنواع الإيه ومن أنواع الإيذاء. كان هذا هو الحصار المادي والمعنوي. قريش ضربته ظلما وعدوانا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من كان معهم. بدأت القصة أن قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم على نية، يعني صرحوا بهذا، وقالوا لبني هاشم وقالوا لبني زهرة إما أن تسلمون محمدا فنقتله وإما أن تعتزلون. فكان الأمر أنهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. طيب لماذا قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع من ربه عز وجل، والله يعصمك من الناس، في عصمة لا أحد يستطيع أن يصل إليه فيقتله صلى الله عليه وسلم، خلاص الموضوع منتهي كده. ولكن الشيطان، فاكر لما قلت لك في أول هذه السلسلة إياك ثم إياك ثم إياك أن تستبعد فرضية وجود الشيطان الذي يملك رصيد التجربة البشرية، لأن الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه، وهو الذي يوسوس لأوليائه، وهو أيضا الذي دائما وأبدا يؤذ هؤلاء ناحية الأذى عشان يضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول هو عصفور الآدميين الذين يعني يؤذهم ناحية العذاب فيستحقون الموت، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يستحقون الهلاك، يستحقون أيضا الإيه؟ العذاب الأليم، يستحقون الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والآخر هو الأنبياء والرسل والمؤمنون. فهو يريد أن يضرب بني البشر ببعضهم البعض. فكان الشيطان يؤز هؤلاء أزا ناحية قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن أن هؤلاء في النار، وضمن أن هؤلاء في السعير، وضمن أن هؤلاء في الإيه؟ في الجحيم، وأنهم زملاء له ورفقاء له يوم القيامة في الجحيم لما يقوم يخطب الخطبة النارية. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لحد ما يلوم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. خلاص، هو يريد هذا، فهو الذي كان يؤز هؤلاء أزا ناحية قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاجتمع بنو هاشم الكافر منهم والمؤمن على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من القتل. أما الكافر فدخل من باب الحمية، من باب العصبية الجاهلية. أما الكافر فدخل من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فلا تعيرهم الأعراب أنهم أسلموه لأعدائه. وأما المؤمن فقد دخل من باب الإيمان ومن باب الإيه؟ ومن باب الإسلام. إذن المسألة الآن أن بني هاشم اجتمعوا في الشعب، الشعب ده اللي هو شعب أبي طالب، يقال أنه كان في منطقة أجياد. منطقة أجياد دي يعني دار حولها أو حدث فيها حدثين مهمين. الحدث الأول اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في المنام جبريل عليه السلام في منطقة أجياد جالسا على كرسي ما بين السماء والأرض، وكان يقول له: أنا جبريل يا محمد، أنا جبريل يا محمد، أنا جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحدث الآخر فهو حدث الإيه؟ حدث شعب أبي طالب، أن يعني الجماعة اللي هم بنو هاشم ومن كان على الإسلام انضموا فدخلوا في هذا الإيه؟ في هذا الشعب. هي كلمة الشعب يعني إيه؟ مكة كلها عبارة عن جبال، وهذه الجبال يا سادة كرام الطرقات بينها تسمى أودية. الوادي هو الطريق بين جبلين، فالأودية أو الوديان يكون فيها إيه؟ يكون فيها طرق، هذه الطرق تسمى شعابا، تسمى إيه؟ تسمى شعابا. لما الطريق ينثني يقال هذه ثنية، زي ثنية الإيه؟ زي ثنية الوداع كده. فالمنطقة دي اللي هي منطقة الشعاب يعني كانت كثيرة نظرا لكثرة الجبال ولكثرة الوديان، ولذلك جاء المثل الشهير: أهل مكة أدرى بشعابها، لأن الشعاب والصحراء تحتاج دائما إلى دليل وإلى خريط إيه؟ وإلى خريط ماهر. خريط ده اللي هو بيكون يعني عارف الخريطة يعني ويعرف الطرقات جيدا. فذهب القوم فماذا فعلوا؟ اتفقوا على حرب تجويع وحرب شاملة وحرب اقتصادية وحرب معنوية. فكتبوا: ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، لا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، يعني لا يشتروا منهم شيئا، ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة، ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، ثم تعاهدوا على ذلك وتوثقوا، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على إيه؟ توكيدا على أنفسهم. خد بالك إن كان ممكن الصحيفة دي تعلق في أي مكان، ممكن تعلق على جبل الصفا، ممكن تعلق مثلا على جبل المروة، ممكن تعلق على جبل أبي قبيس، ممكن تعلق في أي مكان آخر، ولكن قريش تعمدت أن تضعها في الكعبة، الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام لتكون إيه؟ لتكون هذه الكعبة منارة للتوحيد بأمر الله عز وجل، ومئذنة للتوحيد، ومكانا يوحد فيه الله سبحانه وتعالى. تدور الأيام والبشر يصلون إلى حد أنهم يجعلون من الكعبة محطة للأصنام ومعبدا لعبادتها، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يحدث الآتي، يحدث أنهم يحاربون الموحدين فيكتبون الوثيقة فتوضع في جوف الكعبة. عارف ليه؟ حتى يعطوها قدسية. عشان كده ما تبقاش مستغرب لما تلاقي الحرب على الإسلام تبدأ من المساجد في بعض الأوقات، لما تجد أن الحرب تبدأ وعلى المساجد أو الحرب على الإسلام تبدأ من بعض المساجد الضرار، ما تزعلش، ما هو المنافق عملها. ماذا فعل المنافق؟ المنافق ذهب خلاص فعمل إيه؟ فعمل مسجد الضرار عشان يكون مسجد موازي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النهاردة في بعض الأوقات يصعد الإمام على المنبر داعية إلى الشر وداعية إلى الباطل وداعية إلى معصية الله سبحانه وتعالى، ومحرفا الكلمة عن مواضعه، ولاويا لعنق النصوص. تمام؟ فالخطورة تكمن من هنا. ولذلك زلة العالم وجدل المنافق بالقرآن الكريم من أشد ما كان يخشاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وورد مرفوعا في بعض النصوص وفي بعض الآثار في بعض الأحاديث. فالمشركون وضعوا هذه الوثيقة في جوف الكعبة حتى تكون إيه؟ حتى تكون هذه الوثيقة لها قدسية، لأن الكعبة ده أقدس مكان عند العرب، الكعبة ده دين العربي، الكعبة ديت هي المظهر الأكبر والأثر الأعظم من بقايا إبراهيم ومن بقايا سيدنا إسماعيل اللي هو جد الإيه؟ اللي هو جد العرب. فلما تكتب هذه الوثيقة بهذه الكيفية يبقى إيه؟ يبقى معناها إنك أنت أعطيتها قدسية وعلقت هذه في جوف الكعبة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة الكرام في هذا الشعب. طبعا الشعب كان مسألة صعبة للغاية، 3 سنوات والصحابة رضوان الله عليهم قد اشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عن الأسواق، فلا طعام يدخل لهم ولا بيع ولا شراء، وإذا جاء تاجر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشتري بادروه فاشتروا الطعام فأخذ منهم فلم يدخل لهم الطعام. أبو طالب، والحقيقة أن أبا طالب من الشخصيات الجديرة بالدراسة، أبو طالب حقيقة من الشخصيات الجديرة بالدراسة، هذا الرجل كان يعي جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كاذبا، صادق، ودافع عنه يعني كما يقولون ودافع عنه بالكف والراحتين، ومع ذلك لم يسلم. فأمر غريب وأمر عجيب، أمر غريب فعلا وأمر عجيب أن هذا الرجل يعلم صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومع ذلك لا يسلم. نتيجة إيه؟ نتيجة أن الجاهلية كانت شديدة الوطأة على أصحابها، والعربي عشان يغير دينه عشان يغير ملته أمر صعب حبتين. أبو طالب شوف كان إذا أخذ الناس مضاجعهم للنوم أتى فراشه ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينام مكانه، عشان لو حد جه يضرب بقى النبي عليه الصلاة والسلام أو يقتله أو يغتاله عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لا يجده في مكانه. فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو أخواته أو بني عمه فاضطجع على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر رسوله أن يأتي بعض فرشهم فأرقد عليها. يعني إيه؟ يعني أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام بجواره طيلة الوقت، ثم إذا أراد أن ينام يقول لولد من أولاده تعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام ينام مكانه، وابن أبي طالب أو أخت أبي طالب تنام مكان مين؟ مكان النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد كان الرجل عنده استعداد أن يضحي بولد من أولاده أو بأخت من أخواته أو بأخ من إخوانه أو بأي حد من قرابته من بني هاشم أو من بني زهرة مقابل ألا يقتل رسول الله ويموت كافرا بعد ذلك. هذا هو العجب العجاب، أعجب شيء في الوجود. ذلك قلت لك أن ظاهرتين في السيرة النبوية تحتاجان إلى دراسة. الظاهرة الأولى ظاهرة أبي طالب، والظاهرة الأخرى ظاهرة أبي لهب، التكذيب المطلق، ده التناقض تمام، والنفاق والإيمان يجتمعان في قلب رجل، والتاني اللي هو بقى التكذيب المطلق والعداوة المطلقة رغم أنه عمه، رغم أنه عمه، ده أنت عمه. فمن من الايه من المفترض انك انت تكون معه، ولذلك لا تحزن اذا جاءتك السهام من ذوي القرابه، ما اشد السهام عليك التي تاتيك من المكان القريب والتي تعرف مواطن الضعف فيك. ففي اثنين كده زي ما قلت لك، ابو طالب وابو لهب، الاثنين دول محتاجين انك انت يعني تدرسهما دراسه جيده وتقف لماذا كان هؤلاء يعني لا يستطيعون دخول الإسلام. واحد عنده يقين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، واحد عنده إنكار كامل، جحود كامل، يعني واحد عنده يقين كامل ولا يسلم، وواحد عنده إنكار كامل ولا يسلم أيضا. فهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من الدراسة. اشتد الحصار على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر، فتقرحت أشداقهم، الشدق ده اللي هو جانب الفم، وهما شدقان، ولذلك يقول لك إيه؟ يعني هذا يتشدق تمام. وحتى أصيبوا بظرف العيش وشدته، إلى حد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خرج حتى يبول، وهو يتبول رضي الله عنه وأرضاه سمع قعقعة شيء تحته، رذاذ البول بتاعه خبط في حاجة صلبة فسمعها، فإذا به بعدما أتم البولة يذهب فيحفر فيجد بعد ذلك قطعة من جلد بعير، فإذا به يأخذها ثم يغسلها ثم يحرقها، لأن طبعا الأشياء لما توضع في النار يذهب عنها ما فيها من السموم، ثم بعد ذلك يسحكها ويسحقها، ده صح وده صح، يعني يعملها زي البودرة كده، ثم كان يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها 3 أيام. ده حاجة من ضمن الحاجات. وحتى أن قريشا كانت تسمع صوت الصبية يتضاغون، يعني يصيحون من شدة الجوع من وراء الشعب، فلا يرق قلب أحد. والرواية الأخرى تقول أن امرأة مات وليدها على يديها، كم من المفترض أن هذه المرأة تخرج فتقول يا محمد أنت فعلت أنت، ولكنها لم تفعل بل ابتسمت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يراها كان عليه الصلاة والسلام يعني يثني عليها. والمشركون حينما يرون هذا المشهد اللي هو مشهد أن امرأة مات صغيرها، ده كان من المفترض أن العرب بتعمل عزاء بالسنوات بمثل هذه الحادثة، وطفل صغير ورضيع لكنها لم تنقلب عن الإسلام على الإسلام، ولم ترتد على عقبيها ولم تنكص على عقبيها، ولكنها استمسكت بالإسلام رضي الله عنها وأرضاه. بلك أن نفس الحرب هي هياها، الحرب التي لا تعترف لمسلم بحق من الحقوق، الضعيف لا حق له في هذا الوجود، هذه شريعة الغاب، الشريعة التي تقول عند أوروبا الآن أن الضعيف لا حق له في الوجود، وأنه لا يحق لأهل الإسلام أن يعيشوا مثلما يعيش الأوروبي. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا فندم، أوروبا قائمة على أسس 3. الأساس الأول أثينا حرة ما حولها عبيد، أثينا تضعف تيجي روما يبقى روما يعني حرة وما حولها عبيد، روما تنتهي وبعد كده تيجي لندن يبقى لندن حرة ما حولها عبيد، تروح وتيجي واشنطن يبقى واشنطن حرة ما حولها عبيد. الأمر الثاني، لا يطمع أحد في غير أوروبا أن يعيش بنفس المستوى الذي يعيش فيه الأوروبي. الثالثة بقى اللي هي نحن نريد عملاء لا حلفاء، لأن الحليفة له حق لكن العميل لا حق له. إذن هو عايز واحد يعيش دائما وأبدا يأكل فتاته. الله يعزك زي الكلب، ما هو الكلب ده لا يبحث عن نوعية الطعام وإنما يبحث عن ملء بطنه، ماشي، ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشو بقى كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم في هذه الآية وقال إن الكلب يشتم كل شيء حتى العذرة يعني يشتمها ويقترب منها وقد يذوقها، وحتى إن هذا الكلب يلهث في كل أوقاته حتى يموت، يعني حتى وهو هادي عمال يلهث، حتى وهو بيجري يلهث، فهو في عملية يعني اللهث دي عمال على بطال، ماشي الحال. فإذا لا حق لمسلم في الحياة عند هؤلاء. أنتم عارفين لما الفلبين كان بدأ الأسبان يذهبون إلى هناك وبعد كده الأمريكان لما ذهبوا هناك، أنتم عارفين الفلبين دي اللي كانت تسمى قديما عذراء ماليزيا، كان كده اسمها كده عذراء ماليزيا. فالفلبين دي دخل فيها النصارى، أول ما فعلوا عملوا إيه؟ سعروا إن أذن المسلم باتنين بيزو، وإنه الرأس مش عارف بمئة بيزو، وإن يد المسلم مش عارف 3 بيزو، ليه العملة بتاعتهم آنذاك. فذهبوا فكانوا يقتلون المسلمين، اللي يجيب إيد ياخد فلوس، اللي يجيب أذن ياخد فلوس، اللي يجيب أنف ياخد فلوس، هكذا كانت الأمور، هكذا كانوا يفعلون بالمسلمين، لحد ما تحولت الفلبين اللي هي عذراء ماليزيا إلى أرض مسيحية عشان تكون هي الدولة الصليبية الوحيدة، وأمان الله تتحول إلى مانيلا. ما هي الفلبين كانت عاصمتها اسمها أمان الله، تحولت إلى مانيلا، ماشي، مانيلا اللي انت شايفها دلوقتي، اللي جه ماركوس وحكمها وزوجته اللي هي كانت ماتيلدا ماركوس تقريبا، انا مش عارف، فيلدا ماركوس، وبعد كده جه أكينو اللي هو نفاه، وبعدين جت مراته اللي اسمها كورازون أكينو قادت المعارضة، وبعد كده كورازون أكينو دي اتحكمت، وبعد ما حكمت وتولت الرئاسة الوزراء أو الرئاسة جات اللي هي
مرات الثاني اللي هو ماركوس، وعادت تارة أخرى. طبعا كل اللي كان بيروح في الرجلين مين؟ المسلمون. وبعد كده تطلع جبهة مورو، هي الجبهة الإرهابية، وهي الجبهة التي لا تريد للقوم أن يعيشوا في إيه؟ أن يعيشوا في رغد من العيش لمجرد أنهم مسلمون بس. إنما لما جزر آتشيا في الأندونيسيا تريد أن تخرج على الدولة، الهولنديين يساعدوهم ويعملوا لهم سيارات فيذهبون إلى القرى المسلمة ويفعلون بها الأفاعيل في الليل وتحرق القرى المسلمة على أهلها، وما يبقاش فيه مسلم هناك، عشان جزر آتشيا ديت القس اللي هو بيحكمها دلوقتي يفصلها عن أندونيسيا وتتحول إلى يعني مكان صليبي في وسط الجزر الإسلامية هناك في أندونيسيا، اللي تعتبر من أكبر الدول الإسلامية. فدائما وأبدا الأمور تسير بهذه الكيفية. شوف، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير، اللي ما عملش لايك يا جماعة، بالله عليكم اللي ما عملش لايك، بسم الله. يا جماعة الخير اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، ماشي. نذهب إلى أو نكمل الكلام. تعرفين مضايا السنة لما حوصروا فيها، فكان الجماعة اللي هم الشيعة ينزلوا على الفيسبوك بتاعهم صور فيها طعام. أبو وديع يوم الوداع، أبو وديع ماشي، كلام الناس اللي ربنا انتقم منه مبارح، هذا الشبيح أبو وديع يوم ما كان فيه في مضايا ماشي مجاعة نزل صور ماشي. وكان الصور دي عبارة عن إيه؟ الصور دي كانت عبارة عن الآتي، تفضل شوف أكلة قد إيه، شوف كمية الأكلة قد إيه، وهو بيقول للمسلمين السنة أنا عندي أكل، حد منكم يجي يوريني هياكل ولا لا. وبعد كده يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد المشهد اللي انتوا شايفينه ده ماشي تمام، يوم ابنه يتخم فيروح عشان يعمل تكميم للمعدة، فربنا يهلكه، ربنا ايه، ربنا يهلكه. الصبح يروح في البتاعة فيقول يا أم الإله، والله أنا سمعتها كده يا أم الإله معاذ الله. وبالليل يجيب واحد اللي اسمه ياسر الصالح ده عليه من ربه ما يستحق عشان يقرأ له قرآن ماشي. وبعد كده يقول له وديع في أحضان الرب، رب ماشي. فكانت حرب التجويع الممنهجة على إخوانكم في العراق وعلى إخوانكم في سوريا، هكذا كانوا يفعلون. وذلك أنا بقول لك الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية بيكررها. أنتوا فاكرين حرب التجويع اللي حصلت في الصومال؟ المسلمين اللي في الصومال اللي كنت تلاقيه ماشي كده عظم على لحم، شوف المسلمين في أفريقيا وهم لا يجدون الطعام، في حين أن فرنسا اللي محتلاه عندها الطعام أطنان، واخدها من هذه الأرض مش من حتة تانية تمام، أخذته من هذه الأرض وليس من منطقة إيه؟ وليس من منطقة أخرى. فإذا المسألة كده بقت مسألة مزعجة جدا، فلابد للإسلام من قوة تحميه. فدائما وأبدا حرب التجويع دي موجودة، الحصار الاقتصادي ده موجود، وربنا سبحانه وتعالى قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. تعرفين لما أمريكا راحت ضربت أفغانستان كانت بتضرب المرتفعات والجبال، وأشهر جبل ضربته اللي هي مرتفعات أو جبال تورابورا، كانت بترمي أطنان من المتفجرات بحجة البحث عن أسامة بن لادن والبحث عن الملا عمر والكلام ده كله ماشي. يعني الموقف ايه انا بتكلم، كانت حجتهم ايه؟ تخيل ان هو في التوقيت ده يقول لك ايه، يقول لك انا برمي لعبه وجنبها لغم، فالطفل اللي يروح عشان يجيب اللعبه هيعرفها من اللغم ازاي؟ وحرب تجويع وحرب قتل، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، الصغير والكبير مفيش، ما عندوش رحمه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أغزو بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تقتلوا لا تغدروا لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، ده كلامنا احنا، ده ديننا احنا. انما هو لا، هو بيقتل الأطفال الصغار ولا يرقب فيهم إلا ولا ذم وعليه. هذه حال الكفار، والشيطان ينقل هذه الخبرات إلى من وراءه من هؤلاء الايه، من هؤلاء الكفار، 3 سنوات كاملة، والمسلمون يحتملون صنوف الجوع وأشكال الايه، وأشكال الجوع. والمشكلة ممكن ما تكونش فيك أنت، إنما في الصغار، لأن معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شبابا، فأولادهم كانوا في سن صغيرة، فكيف يحتمل هؤلاء الجوع؟ وإزاي الطفل الصغير يفهم أن هذا الجوع يحتسب له عند الله سبحانه وتعالى؟ مش هيقدر يفهمها كويس يعني. فكانت المسألة في منتهى الصعوبة، ولكن قيد الله سبحانه وتعالى من وسط الكفار من ينقلب على هذه الصحيفة. كان الذي تولى هذا واحد اسمه هشام بن عمرو الهاشمي، راح لواحد اسمه زهير بن أمية المخزومي. زهير بن أمية المخزومي هذا كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت، يعني من بني هاشم، لا يفتعون، لا يفتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. يعني دول لو أخوال أبي جهل، وأنت دعوته إلى ما دعاك أن تفعله مع أخوالك أنت، ما فعلت. حقيقة أن هذا الرجل كان عنده يعني القدرة على أنه هو يعني يستفز مشاعر الآخر. فعندئذ قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لكمت في نقدها. فقال له: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغينا ثالثا، يعني لنا واحد ثالث. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا، يعني يكررون هذا الأمر معكم أنتم يا مطعم بن عدي. قال: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: أنا. فقال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أمية. قال: ابغنا رابعا، يعني هات رجل رابع. فذهبوا إلى أبي البختري ابن هشام. فلما ذهبوا إلى أبي البختري ابن هشام قالوا له، فقال: ويحك، وهل نجد أحدا، وهل نجد من أحد يعيننا على ذلك؟ قال: نعم، زهير بن أمية والمطعم بن عدي وأنا. قال: ابغنا خامسا. فذهبوا إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد، فكلمه وذكر له قرابته وحقهم. المهم يعني أن هم تعاقدوا على القيام في هذه الصحيفة حتى ينقضوا أمرها. قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أمية عليه حلة، يعني الحلة ديت اللي هي زي البدلة كده الباكستاني ديت، اللي بتكون بنطال أو سروال وبيكون فوق الرداء. قال: فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس يخطبهم، فقال: أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يفتعون ولا يفتع منهم، والله لأقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالم. أبو جهل قال، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حينما كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذلك من قال غير ذلك نبرأ من الله منها ومما كتب فيها. هشام بن عمرو قال هذا الكلام، أبو جهل فهم الأمر. ونترك أبو جهل لم يكن شخصا عاديا، أبو جهل كان يتوقد ذكاء، وقومه سودوه قبل أن يبلغ الحلم، ولكنه راضي بالكفر، ولكنه راضي بالكفر. فقال أبو جهل: هذا أمر دبر بليل، تشور فيه في غير هذا المكان. وكان أبو طالب يجلس في مكان لا يتحدث، ساكت خالص، لأنه لو تدخل في هذا الأمر يبقى معناه إن هو في وقت من الأوقات كان إيه، كان يعلم هذا الأمر، فسكت الرجل ولم يتكلم. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة حتى شقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا قوله: باسمك اللهم. ويقال إن هي يعني أتت على الصحيفة كلها فما تركت إلا اسم الله سبحانه وتعالى، خلاص. وقيل بل أكلت اسم الله وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان. فأبو طالب ذكر لهم ما كان مما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كما إيه؟ كما هي. طبعا تبرأوا من هذا فقطعت هذه الصحيفة. هذه الصحيفة كان فيها الإيه؟ كان فيها يعني الظلم، فلما قطعت ربنا سبحانه وتعالى أزاح عن المسلمين الظلم وأزاح عن المسلمين هذا الإيه؟ هذا الذي كان وقتها. إذن اجتاز المسلمون هذه المحنة ونجح المسلمون نجاحا عظيما في هذا الاختبار الكبير، لأن الاختبار الكبير ده ماله بقى؟ الاختبار الكبير ده كان معناه أنك أنت تجوع وأهلك يجوعون وأن تجارتك تقف. أنت تعرف أنك أنت لما تأتي فتقول لا نتزوج، الزواج ده يؤدي إلى التآلف، إلى التآخي، إلى التراحم، إلى التواصل، يؤدي إلى التزاور بين أهل الزوجين. فلما يعني لم يتم من ذلك شيء سيؤدي إلى فشل الإيه؟ إلى فشل الحوار. تمام؟ الناهي عن البيع والشراء يظهر الجانب الاقتصادي وأهمية الجانب الاقتصادي، لأنه البيع والشراء عصب الحياة الاقتصادية، فيها تبادل المنافع ما بين الإيه؟ ما بين البشر، فينهار البناء الاقتصادي. تمام؟ وهذا الذي أرادته قريش، إن المسلم لما حيشتري وحيبيع حيكون معه فلوس، لا إحنا عايزين نعمل حرب إفلاس، عايزين نعمل حرب إفلاس وحرب اقتصادية حتى يفلس المسلمون. وانتوا فاكرين طبعا النمور السبعة بتوع آسيا اللي كان فيهم ماليزيا وأندونيسيا، وإزاي سورس الملياردير اليهودي تدخل في الأمر وتسبب في انهيار هذا المشروع. وطبعا بيل كلينتون لما قعد يلبس زي الجماعة الأندونيسيين والماليزيين والقصة الشهيرة، فتدخل فعمل عملية إفلاس كبيرة لهذا المشروع، ولم يبقى إلا ماليزيا وأندونيسيا يعني يحاولان القيام. ماليزيا عندها مشروع ودائما تحاول أن يعني تغذي هذا المشروع ولا يموت هذا المشروع، لكن هم دائما يعني على الضد من هذه البلاد الإيه؟ من هذه البلاد الإسلامية، وبيكون في حرب وحرب شديدة. هي أمريكا عندها حرب على اليابان مثلا، عندها حرب على الصين، لكن تكون الحرب على أشدها ضد مين؟ ضد أي دولة إسلامية تحاول أن تنهض، وضد أي دولة إسلامية تحاول أن تأكل. يعني لن يكون قرار الأمة من رأسها إلا إذا أكلت مما ينتج فأسها. ده الكلام بقى بتاع الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. تمام؟ وده مش وقت بقى أن الناس تتكلم دلوقتي على الخلاف والكلام ده كله. يا فندم الله يبارك في حضرتك، دائما وأبدا لما تأتي ساعات الخلاف إحنا بنغض الطرف عن بعض الأمور لندفع الأذى. ليه؟ لأن الراجل العلماني والليبرالي اللي عمال يشتم ملوش دعوة بالكلام ده، ملوش دعوة بالخلافات اللي بيننا وبين بعض. هو ليه دعوة إن الشعراوي ده بيمثل رمزية للإسلام، ويريد أن يهدم رمزية الإسلام، ويريد أن يهدم رمزية الإيه؟ رمزية الدعوة. هو في صوت إخواننا؟ في صوت؟ المايك وقع ومحدش بلغني، بس هحاول إن أنا طيب معلش هطلعه تاني من هنا أحسن عشان ما يقعش. طب الحمد لله ان كان في صوت يعني. طيب، فكما نقول يعني انه الخلاف يجب ان يسكت في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الايه وفي مثل هذه الاوقات. طبعا كان هؤلاء يفعلون الاتي: يخرجون الى خارج مكه فيتلقون الركبان ويتلقون القوافل التجاريه، فإذا ما جاءت هذه القافلة التجارية أخذوها. فإذا أراد واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري أو أن يبيع كانوا يزيدون عليه. تمام؟ وكان حجتهم في هذا أو في ذلك أنه سيهدي إلى أهل الشعب أو أنه سيعطيهم، وهذا لا يكون بالنسبة لهم بحال من الأحوال، بل أنهم كتبوا في هذه الصحيفة ولا تقبل منهم صلحا، بيسد الطريق تماما تماما أمام أي خيار إلا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش أنصاف حلول عندهم، الحلول عندهم هو حل واحد فقط. إيه الحل الواحد ده؟ الحل الواحد تسليم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتل. خد بالك إن كان في بند نفسي صعب جدا، أنهم كانوا يمتنعون عن مخالطة المسلمين وعن كلامهم وعن مجالستهم. أنت عارف ده معنى إيه؟ الراجل العربي يحب قومه، يأنس بهم، يجلس في ناديهم. يعني حتى لما كان العرب يخرجون كانت كل قبيلة لها ناد في الكعبة، كل قبيلة كده تتحلق في إيه؟ في حلقة حوالين الكعبة كده، أو كل بطن تتحلق في حلقة حول الكعبة أو بجوار الكعبة. فكان كل واحد يروح للقبيلة يكلمه. اللي يحصل إيه بقى؟ اللي يحصل إنه في التوقيت ده لما واحد يخالف القبيلة يمشوه، يسمى الخليع، أو ينضم بقى إلى حركة الصعاليق زي عروة بن الورد مثلا كده، تمام؟ أشهر الصعاليق، أو كان أمير الصعاليق في الجاهلية، تمام؟ فاللي يحدث إنك تتجنب هذا المسلم، فيبقى أبوه جالس وأمه جالسة وإخوانه وبنو عمومته وبنو خؤولته ولو أرحامه، وهو ممنوع عليه أن يجلس معهم، تمام؟ ليه؟ لأن الكلام والمجالسة هتعمل نقاش، والنقاش فيه حوار، والحوار فيه إسلام، والإسلام لما تيجي سيرته يقرأ القرآن، فإذا ما قرأ القرآن خلاص. أنا عايز أقول لكم فائدة سمعتها من شيخنا محمد أبو موسى ربنا يرضى عنه. تعرفين مثلا في سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى، الأول اعملوا لنا لايك، اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة، ونحل لكم على الفائدة دي، والله فائدة عظيمة وليست من بنات أفكاري، وإنما هي من بنات أفكار سيدنا اللي قال له ربنا، قال لنا كده، قال لنا ربنا أكرمكم بالغفلة فما تفكروش يعني، تمام؟ كلام كان لينا احنا طبعا، مش لحد تاني أو للسامعين في الدرس. فاللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضرة. إليكم هذه الفائدة، وهي فائدة عظيمة، ماشي؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال في كتابه العزيز: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قريش هم الذين قالوا هذا الكلام، والقرآن جعل كلامهم معجزا لما رواه الحق سبحانه وتعالى. القرآن معجز، تمام؟ القرآن إيه؟ معجز بلفظه، النظم، الألفاظ اللي جنب بعضها البعض دي، هذه الألفاظ معجزة. فالمشركون لما تكلموا وربنا ذكر هذا الكلام في القرآن الكريم، لم يقف أحدهم فقال لم أقل هذا الكلام، بل وقفوا مشدوهين: نحن قلنا هذا الكلام لكن لم نقله بهذه البلاغة. السحر الذي كان في القرآن الكريم سحر البيان، وإن من البيان لسحرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، تمام؟ فلما يجي الرجل العربي المشرك يسمع الكلام ده، الله الله، طب هو الذي قال هذا الكلام، فكيف تحول الكلام إلى معجز؟ إزاي تحول إلى معجز؟ أمر. ولذلك كان شيخنا يقول إيه: ويسألونك عن الإعجاز، قل الإعجاز من أمر ربك، مش هتعرف توصل، لأن القرآن كما قلنا إيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن يحمل روحا من عند الله سبحانه وتعالى. يعني سورة يوسف كلها: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يا بني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. وبعد كده ربنا يتكلم على إخوات سيدنا يوسف، وبعد كده ربنا يقول وقال الملك، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ماشي، قالت الآن حصحص الحق، الله الله الله، ثم كل قال لكن معجز. فالمشركون كانوا يفهمون أن القرآن معجز، فلو جلسوا يستمعون في حلقات حوارية وحلقات نقاشية وخالطوا المسلمين، حتما حتما سيقتنع الكفار بالقرآن، أو يقتنع بعضهم بالإسلام. هذا أمر. الأمر الآخر إيه؟ إن ممكن مع تبادل الآراء ووجهات النظر يرفع الحصار، فقال لك لا، أطعه، قاطعه مقاطعة كاملة، لا تدخل بيته، لا تجلس معه، علقها في الكعبة، المسلم والمشرك على حد إيه؟ على حد سواء، هؤلاء كلهم لا حق لهم عندنا. ولكن أين الله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى سخر من قلوب المشركين من وقف فقال يعني أنا أكل الطعام ونشرب الشراب، وبنو هاشم في هذا الشعب لا يجدون شيئا. أنت تعرف ده معنى إيه؟ ده معنى أن الرجل العربي كان عنده نخوة. يعني هل سمعتم بأحد المسؤولين العرب قام فقال أنا أكل الطعام ونشرب الشراب وإخواننا محاصرون في مضايا؟ فيش واحد عربي كده قام فقال أنا أكل الطعام ونشرب الشراب وإخواننا محاصرون في الفلوجة؟ ما فيش واحد قام فقال يعني أنا أكل الطعام ونشرب الشراب وإخواننا محاصرون في الموصل. ما فيش واحد قام فقال أنا أكل الطعام ونشرب الشراب وإخواننا محاصرون في غزة. سبحانك يا رب، ده واحد مشرك الذي قال هذا الكلام، مش إيه، مش واحد مسلم ولا واحد مؤمن، ده واحد مشرك. تمام. فانظر إلى أخلاق الجاهلية وانظر إلى ما نحن عليه الآن. وحدة الصف الإسلامي ظهرت، وتربية الله لهذا الجيل ظهرت، إنهم ثبتوا على الجوع. وبهنا كان الناس ينظرون إلى هذا الثبات. تمام. يعني ذاع الخبر بين العرب، فالعرب لما ذاع الخبر عندها التفتت العرب، فكانت تقول ما هذا الدين الذي يجعل أصحابه يجوعون ويتحملون الأذى والعذاب ولا يصدهم ذلك عن دينهم شيئا. تمام. أصابهم جوع، أصابهم عطش، أصابهم كل شيء. يبدو أن هذه الدعوة فيها حق، وأن هذا الحق لا يمكن لأحد أن يخرجه من قلوب إيه؟ من قلوب هؤلاء. بل إنه في بعض الأوقات كمان يحدث إيه؟ يحدث أنك أنت تعرف أن العرب رمت قريشا بقسوة القلب، لأن المسلمين طلعوا نزلمهم منهم. فلما يكون واحد منك وتفعل فيه هذا، لا خلاص. ثم لما وقف بنو هاشم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم سهم ذوي القربى في الإسلام. ماشي. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إيه؟ ولا في إسلام. تمام. فلما وقف بنو هاشم هذا الموقف كان لهم من الفيء، وكان لهم من الإيه؟ من الخمس. طبعا الخمس ده اللي هو مش بتاع الشيعة، لأن الشيعة بيقول لك الخمس ده من الزكاة. لا، الخمس ده من الحرب ومن الفيء. تمام. الفيء خالص للنبي عليه الصلاة والسلام، والفيء هو ما جاء بغير إيه؟ بغير قتال، وبغير أن توجف بخير وركاب، مفيش هجمات. لكن لما يكون في حرب الخمس فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم لهم فيه. بس عشان الواد الشيعي اللي هيقطع، بص يا أزكى أخواتك، ماشي، شوف الخمس يأتي في الحرب مش في الإيه؟ مش في الزكاة، إنما أنتم الأخماس في كل وقت. اللي عايز يحج يطلع الخمس، اللي اشتغل في الزنا وفي المخدرات وفي الدعارة طلع الخمس وأطهر مالك. بس طلعت الخمس خلاص، ماشي. خمس، ما عندنا كلمة خمس دي، الجماعة اللي هم بتوع المخدرات، ماشي، والجماعة اللي هم بتوع السجارة، ولك خمس خمس يعني اديني إيه؟ خمس نفس كده أو خمس حاجة، ماشي. فهم بيخمسهم، ماشي. وطبعا من أعطى لأخيه المدخن تخميسة وهو خرمان، إن شاء الله كده هم الاثنين ربنا يهديهم. يعني خرمان يعني عايز مخدرات، يعني محتاج مخدرات يعني، ماشي. فإذا الخمس الذي يتحدث عنه الشيعة، لا، في حاجة اسمها زكاة عندنا، والزكاة معروف إن هي ربع العشر 2.5%، زكاة المال والذهب والفضة. والزكاة الأخرى اللي هي زكاة الزروع اللي هي العشر أو نصف العشر، وبعد كده زكاة البهائم معروفة، ماشي، وبعد كده زكاة العسل الزقاق بتاعتها برضو معروفة، ماشي الحال. لكن هؤلاء لا، هم ياخدوا الخمس كده، هو الزكاة هو بتاعنا احنا هناخده منك بقى. وبعدين يقول لك ايه، اصل الخمس ده احنا بنعمل بيه مستشفيات. انت بتنفخ بيه رصيدك البنكي بس، بتنفخ بيه رصيدك الشخصي بس. هو في وقت ياخد خمس مثلا من الجماعة اللي هم بتوع الخليج ويدخلوا كله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ماشي. أنتوا زيهم بالضبط. إيه الفارق ما بين عمامة القس وعمامة الشيعي؟ والله ما في فارق، ما فيش فارق. ده في أحضان الرب وده في أحضان الحسين بس، والاثنين سبحانك يا رب يعني نفس القصة، اللباس الأسود نفس القصة، الترانيم الغريبة اللي بتتقال والتعذيب والكلام ده كله، هذه أنا مرقعة أصلا يعني. فالخمس هذا إنما يكون في الحرب وفي الغنائم. وطبعا الخمس الآن بينصرف إليه، بينصرف إلى حرب المسلمين وإلى حرب أهل السنة والجماعة. فكان هذا جزاؤهم أنهم لم يفارقوا المسلمين لا في إسلام ولا في إيه ولا في جاهلية ولا في إسلام ولا في حرب ولا في سلم، فكان جزاؤهم أن يكون لهم في الإيه في الخمس. والله تعالى أعلى وأعلم. أنهيت هذه الحلقة بفضل الله تبارك وتعالى، ونكمل غدا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله في نفس الموعد، سائلا الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يصلي وسلم وبارك على حبيبه ونبيه محمد وعلى أزواجه وأنصاره وآله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. الناس اللي ما عملتش لايك، ده احنا النهاردة اللايك يكاد يكون، يعني هو اللايك سعره عالي، اللايك سعره عالي يا جماعة، الإعجاب سعره عالي، سعره زاد الدولار، سعره زاد ماشي، بس الإعجاب سعره ما زادش ولا حاجة، لسه مجاني حتى هذه اللحظة. هعمل لكم فيديو إن شاء الله طريقة عمل اللايك ماشي. تستحضر النية ثم تقوم برفع أصبعك، ثم تفعل هذا بأصبعك ده أو ده أو ده أو ده أو ده أو ده، عايز تعمل أصبع رجلك ماشي مفيش مشاكل، بس تعملون لايكات يا إخواننا الأحسن. دي الحكاية أصبحت يعني فيها فقر خالص، فقر شديد كمان يعني. لو في حد عمل لايكات، لو في سؤال يا إخواننا تفضلوا في خمس دقائق كده عشان ننهي الحلقة إن شاء الله. الله يعزك حبيبي. مش عارف والله محدش جه ليه النهاردة، في عندنا غيابات كتير قوية. ربنا كريم، ربنا يطمنكم عليهم إن شاء الله رب العالمين، ربنا يطمنكم عليهم جميعا إن شاء الله. طيب أخونا في أسئلة؟ لو في أسئلة تفضلوا، ما فيش أسئلة نغلق الحلقة وربنا يرزق بقى بعد الحلقة هنعمل إيه يعني. أصلا المشكلة إن فيه بعض الناس اللي هم بيبقوا موجودين هنا مشرفين في القناة بيبقوا في نفس التوقيت في بثوث أخرى وبيبقوا مشرفين برضه، تمام؟ فأنا مش عارف يعني، هيبقى هو مع صاحب بالين كذاب يعني، هيبقى في قناة أخرى وهنا، طب ما يقول لي يعني اللي هو كده يقول لي وخلاص، ونشيل عنه الإشراف ونشيل عنه تبعة الإشراف، وهو في الأول وفي الآخر هو موجود وبيعلق وزي الفل يعني. طب اللي عنده سؤال أخوانا خلال الدقائق دي يتفضل، لو ما فيش نغلق البث إن شاء الله رب العالمين. أحمد نعم سؤال يا أخوانا تفضل. هو أخونا الدليمي، بص يا سيدي، هو مش مشكلة انك تكون مشرف في اكتر من مكان، تمام؟ بس هو الاشكال بس في ايه؟ الاشكال انه يعني ما تبقاش في الاشراف هنا وما تبقاش موجود، تمام؟ لان اللي بيحطك في الاشراف بيعول عليك في بعض الامور يعني. اللي بيحطك في الاشراف بيعول عليك في بعض الامور، تمام؟ فمثلا بتعمل انت الدعوة الى اللايك، انت بتعمل مثلا الدعوة الى الشير وهكذا، بتحط مثلا اللي هي التعليمات بتاعة المنتدى وهكذا، فبنحتاج الناس في الكلام ده كله، بيعمل مثلا فايت للبث أي حاجة من الكلام ده كله، لكن ده مش موجود خالص يعني، مش موجود تقريبا النهاردة. وبكده أنا هعمل تصفية يعني، كل شوية مثلا إيه أشيل واحد من الإشراف عشان مش موجود، يبعت لي على التليجرام أنت شلتني من الإشراف، أنت عملت معايا ليه كده، هو ليه كده، خلاص هو مش عارف إيه هو. لا مش كلام عن حضرتك، أنا مش كلام عن حضرتك، أنا بتكلم عموما. فتشيل واحد مثلا يعني، في واحد مثلا قاعد حوالي أربع شهور، أربعة أشهر كاملة لم يدخل إلى البث، فشلته من البث، فلما شلته من البث زعل وبعت لي أنت وضعتني في الإشراف ثم مش عارف ألغيت الإشراف مني، أنت رفعتني إلى سابع سماء ثم وضعتني في الأرض، لماذا تفعل هذا بي، أنا حالتي أنا مش عارف. والله إيه دخل ده في الحالة النفسية؟ برضو لما تيجي تشيل بعض التعليقات الغير مناسبة يقول لك أنت حذفت تعليقي، أنت لا تدري ماذا فعلت بي، أنا الآن أذهب إلى طبيب نفسي وبعد قليل سوف أذهب إلى طبيب بشري، وبعد قليل سوف أذهب إلى طبيب بيطري. وفي أخوان ده تعليق وتشال، تعليق غير مناسب أو سؤال غير مناسب أو حاجة ما ينفعش إنها تكون موجودة، عيب يعني. في بعض التعليقات ما ينفعش تكون موجودة، وغالبا أنا ما بكونش موجود في موضوع التعليقات اللي بتتشال يعني، لأن في مسؤول تاني عن القناة، ماشي الحال؟ فغالبا أنا ببتعد في أوقات كثيرة عن مسألة الحظر والحاجات دي كلها. وبعض الناس مثلا يجي يقول لي معلش يعني أنا أنتوا حظرتوني. يا سيدي أنا ما بحظرش حد غير الشيعة فقط، يعني واحد داخل يشتم في الصحابة، يشتم في سيدنا عمر بن الخطاب، يشتم في كذا 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 كذا، تمام؟ أو يشتم مثلا في محمد صلى الله عليه، أو يشتم فيه أنا شخصيا، خلي لي أنا بحب الشتيمة يعني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب أخوانا كده إن شاء الله رب العالمين يكون لقاؤنا في الغد بإذن الله، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.